قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك، محمد بن مقاتل مروزي، والظاهر أنه له يعني مكث أو صلة بذلك الموضع. قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، كنا نظن أنه يوازي الثوري أو الثوري يفوقه، وقرأنا ترجمته بالمقارنة مع سفيان الثوري، وإذا به أجل بكثير من سفيان الثوري. هذا وسفيان الثوري في زمنه قال الإمام أحمد: ما أعدل به أحدا في هذا الزمن. ومما ذكروا في ترجمة عبد الله بن المبارك المروزي شيخ الإسلام أنه لم يفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالصحبة، فقد كان حريصا على أنواع الخير بشتى أنواعه، وكان حريصا على أن يرابط عاما ويحج عاما. هذا ورباطه العام أفضل من حجه العام الآخر نافلة. وقد مر بنا عن بعض السلف أنه يقول: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر بجوار الكعبة. وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ أن الرباط ليلة في سبيل الله قرين الجهاد ومن بابه، والقيام قرين الحج لا سيما بجانب الكعبة، وقرين نوافل العبادة، وذاك أعظم. وأيضا ذكروا أنه كان له تجارة يسخرها في النفقة على طلاب العلم، وكان يكفل عددا منهم، مما يدل على فضيلة كفالة طلاب كفالة طالب العلم، ومنهم إسماعيل بن علية وجماعة. وله شعر حسن جدا جله في الزهد، ومن ذلك الشعر الحسن قوله: وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها الصحائف، الكتب فيها الصحائف والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قريب، ولا تدري بما تقع أفي الجنان، وفوز لا انقطع له أم في الجحيم، فلا تبقي ولا تدع، تهوي بصاحبها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من همها قمعوا طال البكاء، إلى آخرها. الشاهد أن شعره نفيس، وله كتاب في الزهد من أنفس كتب الزهد، الزهد لعبد الله بن المبارك، وله كتب وعناية أخرى بالعلم فائقة. الشاهد ترجمته مشرقة بخير كثير. هذا هو عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله. قال أخبرنا عوف عن سيار، ظهر بن أبي جميلة، قال له الأعرابي لفصاحته، عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، نظلة اسمه نظلة بن عبيد، فقال له: أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، أي الصلوات الخمس؟ قال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى. فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني العصر، حين تميل الشمس سوى في الزوال، ولا تزال الشمس حية، هذا هو أول وقتها، ويصلي العصر ثم يرجع أقصد إذن الظهر الأولى ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله إلى بيته، الرحل هو البيت في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب، والمغرب الصحيح أنها عند غروب الشمس لقوله إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر الصائم، والصائم لا يفطر إلا في الليل ثم أتم الصيام إلى الليل. ويزول المغرب بزوال الشفق الأحمر، بغياب الشفق الأحمر، حددوه باختلاف الأمكنة، ففي بعض المواضع يذهب الشفق الأحمر كليا في نحو ساعة وربع، ساعة وثلث، ساعة ونصف، نعم. والظاهر أن ساعة يكون فيه عجلة ذلك الوقت في بعض المواضع، وبعضها ساعة يعني من دون الساعة والنصف إلى ساعتين إلا ربع إلى نحو ذلك تختلف. أما هنا عند الشيعة فعجب عجاب، المغرب إذا طلع الشاهد يعني النجم، والعشاء بعده بدقائق قبل غياب الشفق، فكل الصلوات في سائر الصلوات في غير موضعها. هذا أول وقت العشاء حدود الساعة والثلث، الساعة والنصف نحو ذلك أول وقتها، وآخرها الاختياري إلى نصف الليل، خرج عليه نصف الليل وقال إنه لوقتها الآن لولا أن أشق عليكم، والاضطراري إلى وقت طلوع الفجر الصادق حتى يدخل وقت الأخرى الحديث. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها أي قبل العشاء، لأن النوم قبلها يفوتها، فما كان ذريعا إلى تفويت صلاة العشاء فهو مكروه بشدة، أو يؤخرها عن وقتها. والحديث بعدها، ويكره الحديث بعدها لأنه تفويت لصلاة الفجر وتفويت لقيام شيء من الليل ومضيعة. فمن كان يضبط وقته ويتصرف فيه بحيث ينام متى شاء ويتعود على ذلك الوقت وينام مبكرا ويقوم من الليل مبكرا ليأخذ قسطه من الليل أمر طيب، ويجد نشاطا من النهار لعمله. أما السمر وضياع الأوقات وعلى التلافز وعلى الألعاب حتى ولو على غير ذلك من الأعمال المباحة مكروه بعد العشاء. بقي السمر في العلم له أدلته، وقد سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم في العلم، وحادثه أبو بكر وقال أرأيتكم بعد صلاة العشاء، حدثهم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه لم يبق على رأس مئة سنة ممن هو على ظهرها اليوم منها أحد، استدلوا به على جواز السمر في العلم بلا مشقة فعلا، حتى وإن كان في العلم لا تشق على نفسك إلى وقت متأخر من الليل وتحتاج أن تنام وتحتاج كل هذا، لا إفراط ولا تفريط. إن لنفسك عليك حقا، ولزورك أي لضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. ومراكمة الأتعاب إرهاق للجسد. قال ويكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة، وهذا يدل أنه كان يطيل في الفجر بالستين آية إلى مئة آية، وهذه مراحل الأوسط من القرآن، يعني من مريم وطه سورة المؤمنين سورة النور وهلما، يعني حدود المئة. وفي الحقيقة الناس يختلفون، فهذه عند بعض الناس تطويل فعلا، فما كان كذلك ينبغي فيه الرفق، فيقرأ نصفها، يقرأ ربعها، يقرأ ما يستطيع القراءة بدون إرهاق نفسه والناس، ينشق تارة ويطيل قليلا، وهكذا خير الأمور أوسطها، ما كان لك في شيء إلا زانه، إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول فليطول ما شاء، وإذا صلى الناس فليخفف، حتى وإن كان الأصل في صلاة الفجر التطويل لأن قرآن الفجر مشهود، قرآن الفجر كان أن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة الذين في الليل والملائكة الذين يكونون ينزلون بالنهار تحضره. ويقرأ بالستين إلى المئة. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ونحن نخرج الإنسان إلى بني عمرو بن أوف ثم يخرج. طيب كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن أوف فيجدهم يصلون العصر، أي ما زال الوقت حاضرا والشمس حية وعند أن ينصرف الناس ويرى جليسه، ما معناه أنه غلس بعد قراءة من الستين إلى المئة ثم يسلم، والإنسان يلتفت يرى جليسه يعرف جليسه أنه فلان من الناس، ما يزال في الليل شيء من الليل فيه شيء من الغلس، وهذا رد على المسفرين باستمرار عملا بحيث اسفروا بالفجر فإنهم أعظم لأجوركم. وهذا الحديث يجمع بين حديث الإسفار والتقليس الذي عندنا، ففيه أنهم يبدأون بغلس ويطيل حتى ينتهوا بإسفار في حين يعرف الرجل جليسه، هذا الجمع بين الحديثين. أما البدء بإسفار متى سينتهي؟ عند طلوع الشمس إذا صلى بالستين، فعلا ما سينتهي إلا عند طلوعها. ستين آية أو مئة آية. ففهم الحديث فهما صحيحا أمر مهم، وهو من فضل الله على العبد، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحنفية فهم أحدهم أو بعضهم فهما خاطئا وساروا على ذلك الفهم في الصبح، وإذا طال أحدهم قليلا أشرقت الشمس، ولكنهم يقصرون غالبا. وفيه العناية بالأوقات وضبط الأوقات، والصلاة في أوقاتها فيها فضل عظيم، الحفاظ عليها وتكون في جماعة ويؤذن في نفس الوقت، أعني لا قبل الوقت. وفيه من الفوائد أن أحكام الأحكام الخمسة منضبطة بالأدلة، كان يكره كان يحب، فالمستحب مثل هذا دليله كان يستحبه، والمكروه مثل هذا أيضا دليله وكان يكره، وهناك أدلة المحرم وأدلة الواجب، غسل المحتلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حرم عليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وأدلة أيضا الإباحة والحلال، كل ما كان من باب الحلال من باب الإباحة، فالأحكام الخمسة كلها مأخوذة بأدلتها. تفضلوا وفقكم الله.